يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. إذن هذا الفصل، وهو أول فصول هذه المقدمة، يتضمن القاعدة الأولى من القواعد الكلية التي تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، كما قال المصنف في مقدمة هذه الرسالة. وهذه القاعدة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. ومقتضى هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفه الله تعالى حتى بيّن للصحابة رضي الله عنهم معاني القرآن وجلاه لهم أتم تجلية. وقد ذكر المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر من كتبه أن حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تبليغ معاني القرآن العظيم لأصحابه رضي الله عنهم ومن ورائهم أمته، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أعظم من حرصه على تبليغ مجرد ألفاظه، لأن المقصود من إنزال القرآن هو فهمه وتعقله والعمل به، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة معانيه. فالألفاظ قوالب للمعاني وهي المقصودة منها. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 57-100، يقول: ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم، أي في التعريف للصحابة، ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبتهم في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. فإذا المقصود، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أن المقصود من تبليغ الحروف وتعريف الحروف هو معرفة المعاني المتضمنة في هذه الحروف، في هذه الألفاظ، لأن اللفظ المقصود به هو بيان المعنى، اللفظ يراد للمعنى. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه في المجلد 13 صفحة 2400، قال: فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن. أمره الله عز وجل أن يبلغ القرآن. قال: تلقوا عنه، أي الصحابة، ما أمره الله بتبليغه إليه من القرآن لفظه ومعناه جميعا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ المعاني القرآن كما بلغ ألفاظه، فهذا كله يؤيد ما ذكره في هذه المقدمة، وهي قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. إذن هذه القاعدة الأولى، وهذا الأصل الأول من أصول التفسير. ولكن ها هنا تنبيه مهم، وهو أنه ليس المقصود من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة رضي الله عنهم آية آية، ليس هذا هو مقصود المصنف رحمه الله. ليس مقصوده أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن آية آية من سورة الفاتحة إلى من أول من الحمد لله رب العالمين إلى آخر سورة الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ليس المقصود، مقصود المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم القرآن آية آية، إنما المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن وأوضحها لهم بحسب حاجاتهم. ودليل ذلك أن دواوين السنة بين أيدينا، السنن والصحيحان والسنن الأربعة والمسانيد والأجزاء الحديثية، لا نجد فيها تفسير القرآن آية آية، إنما فيها تفسير بعض الآيات فحسب. فإذا سأل سائل وقال هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للصحابة، إذا سألنا سائل هذا السؤال لا ننفي مطلقا ولا نثبت مطلقا. إذا كان المقصود نقول له ماذا تقصد بهذا، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة القرآن للصحابة آية آية؟ فالجواب لا، لم يفسره لهم آية آية، ولا نجد هذا في كتب الحديث التي بين أيدينا في دواوين السنة. وإن كنت تقصد هل بين لهم معاني القرآن، هل بين النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن للصحابة، فنقول نعم بين لهم معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. كيف ذلك؟ هذا ما سيأتي بيانه بعد حين. فنقول وبالله نستعين، بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن على وجهين، بيان لفظي وبيان عملي. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن بطريقين. الطريق الأول بيّن لهم بيانا لفظيا، بمعنى أنه فسر لهم بعض الآيات. والنوع الثاني من البيان بيان عملي، أي بيّن لهم القرآن وفسره لهم عمليا بأفعاله. فالوجه الأول البيان اللفظي لمعاني القرآن، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن بيانا لفظيا، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون تفسيره للآية جوابا عن سؤال، أي أن بعض الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية من آي القرآن فيفسرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول تلميذ المصنف البار، وهو الإمام ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين المجلد الرابع صفحة 32 و600 من طبعة عالم الفوائد، يقول الإمام ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أشكل على أحد منهم، إذا أشكل على أحد منهم أي من الصحابة، إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له، كما سأله الصديق عن قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، فبين له المراد. وهذا الإمام القيم يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الشيخ الألباني، وفيه أن الصديق سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. قال: أينا لم يعمل سوءا؟ سأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وقال: ما أينا لم يعمل سوءا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ أليس يصيبك اللأواء؟ يعني الشدة. قال: فذاك ما تجزون به، يعني كل ما يصيب الإنسان فإنه يكفر الله عز وجل به خطيئة له. فهذه المصائب وما يصيب الإنسان من الأمراض ومن التعب ومن النصب ومن الشدة، هذه تكون كفارات للعبد من ذنوبه. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكما سأله الصحابة عن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فبين لهم معناها. يشير إلى الحديث المتفق عليه، الصحيح المتفق عليه، الذي رواه البخاري ومسلم، وفيه قال: لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، فقال له: أينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا المقصود بالظلم هنا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك. يا بني لا، والدليل قوله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكما سألته عائشة عن قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فبين لها أنه العرض. إذن يشير الإمام ابن القيم إلى الحديث الصحيح المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، ذلك العرض. يعني المقصود، أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني أن المؤمن تعرض عليه أعماله، أما الكافر فإنه يناقش الحساب فيعذبه الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه كلها أمثلة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية جوابا عن سؤال لأحد الصحابة. وهذه الصورة الأولى للبيان اللفظي للنبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن للصحابة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد ذلك: وكما سأله عمر عن الكلالة فأحاله على آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث صحيح رواه مسلم، ولفظه: سأله النبي صلى الله، يعني سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة. والكلالة هو كل من له من ليس له أصل ولا فرع ذكر، ليس له أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وهي قوله سبحانه وتعالى، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إلى آخر الآية. هذه آية الصيف لأنها أنزلت في الصيف، وهي في آخر سورة النساء. انتهى كلام الإمام بالقيم رحمه الله. فهذه كلها أمثلة لماذا؟ للبيان اللفظي لمعاني القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهذه الصورة الأولى منه أن يكون تفسيره صلى الله عليه وسلم للآية جوابا عن سؤال من أحد الصحابة. الصورة الثانية للبيان اللفظي لمعاني القرآن أن يكون ابتداء من غير سؤال، أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة آية من آي القرآن ابتداء دون أن يسألوا عن ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر وعدنيه ربي في الجنة، وهذا تفسير لقوله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر وعده الله عز وجل إياه في الجنة. وقد فسره ابن عباس، فسر الكوثر بالخير الكثير، فهذا النهر من الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن حديث الكوثر نهر وعدنيه ربي في الجنة حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن كذلك من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات من غير سؤال، يعني يفسره ابتداء وهو من البيان اللفظي لمعاني القرآن، قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذه الآية من سورة الحجر. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه وأخرجه غيره. وكذلك من أمثلة التفسير، يعني التفسير أو البيان اللفظي لمعاني القرآن، ومن أمثلة هذه السورة الثانية، وهو أن يكون التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير سؤال أحد من الصحابة، قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، يعني القمر. وفي بعض الروايات أنه أخذ بيد عائشة وأشار إلى القمر وقال لها: هذا هو الغاسق إذا وقب. فإذن هذا الحديث هذا تفسير لقوله سبحانه وتعالى في سورة الفلق: ومن شر غاسق إذا وقب. بماذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالقمر، والذي هو آية الليل. وقد جاء في تفسير، يعني فسره الصحابة، فسره ابن عباس بأنه الليل، بأن الغاسق إذا وقب هو الليل، ولا شك أن القمر هو آية الليل. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ما هي آية الليل؟ القمر. والليل هو يعني محل الشرور، محل انتشار الشياطين، بل كما يقول الشيخ ابن عثيمين: حتى الآلام تكون في الليل. سبحان الله، الآلام متى، يعني المريض متى يشعر بالآلام ومتى تأتيه الآلام؟ في الليل، فتمنعه من النوم. فإذا الغاسق إذا وقب فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر. والحديث صحيح، رواه الإمام الترمذي والإمام النسائي في سننيهما، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. هذه إذن أمثلة، هناك أمثلة أخرى، أمثلة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات ابتداء من غير سؤال. هذه السورة الثانية من البيان اللفظي لمعاني القرآن. الوجه الثاني لبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن هو البيان العملي لمعاني القرآن، وهذا أكثر من النوع الأول، وهو أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأفعاله عليه الصلاة والسلام. وهذا البيان العملي من النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن العظيم له صورتان. الصورة الأولى بيانه صلى الله عليه وسلم للأحكام الشرعية المذكورة في القرآن، أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم عمليا الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن، فيكون تفسيرا للأحكام الشرعية للآيات التي فيها الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى إقامة الصلاة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وهو الإتيان بها مستقيمة على الوجه المطلوب. معنى أقيموا الصلاة أي إيتوا بها مستقيمة على الوجه المطلوب، ليس فيها نقص في شروطها وأركانها وواجباتها. كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى إقامة الصلاة؟ بين ذلك كله عمليا وقوليا، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لهذا نقل النبي الصحابة رضي الله عنهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، نقلوها من التكبير إلى التسليم، إذا كبر أين يرفع يديه، وإذا وضعهما على أين يضعهما على صدره، وكيف يضعهما، وإذا ركع كيف يركع، وإذا سجد وإذا رفع من الركوع كيف يرفع وماذا يقول. هذا كله بيان عملي من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وأقيموا الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. وقد صنف العلامة الشيخ الألباني المتوفى سنة 1420 صنف كتابا عظيما سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وهو كتاب حري وجدير بكل مسلم أن يطالعه ويعمل بما فيه، كتاب عظيم. كذلك من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام الشرعية المذكورة في القرآن بيانه لمعنى قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. كيف بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينه حينما صلى بالناس في مواقيت الصلوات الخمس، بين لهم المواقيت عمليا، بين لهم معاني هذه الآيات. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى إيتاء الزكاة في قوله تعالى وآتوا الزكاة، بين معنى هذه الآية معنى قوله تعالى وآتوا الزكاة، وذلك ببيانه صلى الله عليه وسلم لأنصبتها وشروطها ومقاديرها وأنواعها المختلفة، زكاة الأموال وزكاة الزروع وزكاة الأنعام وزكاة الحلي. من أجل هذا فنجد أن الأصوليين علماء أصول الفقه يذكرون أوجه بيان السنة للقرآن كبيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق ونحو ذلك. هذا يعني هذا كله من هذا الباب، أن السنة بينت القرآن. وآتوا الزكاة هذه آية قرآنية مجملة. بينتها السنة ببيان النبي صلى الله عليه وسلم لأنصبة الزكاة وشروطها ومقاديرها وأنواعها. الصورة الثانية من بيان النبي صلى الله عليه وسلم العملي لمعاني القرآن، الصورة الثانية بيانه العملي صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن من الأخلاق الكريمة. بيان النبي صلى الله عليه وسلم العملي لما جاء في القرآن من الأخلاق الكريمة، فكل الأخلاق التي أمر بها القرآن فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلها، والأخلاق التي نهى الله عز وجل عنها في القرآن انتهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 58 و600، يقول: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، يشير إلى قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، قال مجاهد وغيره: إنك على دين عظيم. إذن قال شيخ الإسلام: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. تأويل القرآن يعني ما أمر به القرآن يمتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التأويل هو نفس المخبر به، وتأويل الأمر هو نفس المأمور به، وتأويل الخبر هو نفس المخبر به. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، في سورة النصر، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة: كان يتأول القرآن، يعني تأويل الأمر هو نفس المأمور به، كان يمتثل أمر القرآن. فإذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. إذن وإنك لعلى خلق عظيم، قال مجاهد: وإنك لعلى دين عظيم. لهذا قال شيخ الإسلام في هذا الكلام: فهو الدين، وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عمليا ما جاء في القرآن من الأخلاق الكريمة، فامتثل كل ما أمر الله به في القرآن صلى عليه الصلاة والسلام، وانتهى عن كل ما نهى عنه رسول الله عز وجل في القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، تلميذ المصنف، في كتابه التبيان في أيمان القرآن، وفي يعني في نسخة في التبيان في أقسام القرآن. أقسام جمع قسم، ليس جمع قسم بل جمع قسم، ويبين هذا العنوان الثاني: التبيان في أيمان، جمع يمين، التبيان في أيمان القرآن، للإمام ابن القيم رحمه الله. يقول إذن الإمام ابن القيم في هذا الكتاب في المجلد الأول صفحة 317 إلى صفحة 318 من طبعة دار عالم الفوائد، وطبعات الإمام ابن القيم، كتب الإمام ابن القيم لدار عالم الفوائد من أحسن الطبعات، بل هي أحسن طبعة في الغالب. قال الإمام ابن القيم في هذا الكتاب: فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكاة القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لما جاء في القرآن. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان يأخذ العرف ويعفو عن الجاهلين ويأمر بالعفو وهكذا. ثم قال: وعلومه، يعني علوم النبي صلى الله عليه وسلم، علوم القرآن وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، أي يعني أمر به أمر استحباب، ويعني ندب بمعنى أمر، المقصود يعني بالمندوب هو المستحب. قال: وإعراضه وتركه صلى الله عليه وسلم لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وفهم السائل عنها هذا المعنى فاكتفى به واشتفى. إذن هذان النصان من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم يبينان معنى البيان العملي صلى الله بيان العملي للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن من الأخلاق الكريمة، وذلك بامتثاله عليه الصلاة والسلام لأوامر القرآن وانتهاء عن نواهيه وتأدبه بآدابه، فكان أنموذجا. من أراد أن يفهم القرآن فلينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه الشريفة وشمائله الطيبة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا في الكلام على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن للصحابة كما بيّن لهم ألفاظه. إذن هذه القاعدة الأولى. وقلنا أن البيان بيانه العملي لمعاني القرآن عليه الصلاة والسلام أعظم وأكثر من البيان القولي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، يعني بيان الألفاظ وبيان المعاني. وهنا يشرع المصنف رحمه الله تعالى في الاستدلال على هذه القاعدة بالأثر والنظر. يستدل لهذه القاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ هي قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. هذه قاعدة. وأئمة السنة أئمة الهدى من أهل الحديث إذا ذكروا قاعدة فإنهم يستدلون لها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة. فإذا يشرع المصنف الآن بعد من هذه الآية فما يأتي يشرع في الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة أثرية وأدلة نظرية، يعني أدلة سمعية وأدلة عقلية. فذكر رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية 8 أدلة، 6 منها بالأثر استدلال بالأثر، وثنتان منها استدلال بالنظر. الدليل الأول هو استدلال بالتنزيل، أي بظاهر الآية. يعني الاستدلال يكون بالتنزيل يعني بظاهر الآية، ويكون بالتأويل يعني بتفسير الآية، يعني استنباطا من الآية. هنا يستدل بالتنزيل بظاهر هذه الآية، فذكر هذه الآية من سورة النحل، وهي قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فاستدل بقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم. ووجه الدلالة من الآية أن البيان يتضمن بيان اللفظ والمعنى، لهذا قال هنا: يتناول هذا وهذا، يعني بيان اللفظ وبيان المعنى. لا سيما وقد جاءت هذه الآية بصيغة العموم، يعني هذا البيان جاء بصيغة العموم الذي يدل عليه حرف ما، لتبين للناس ما نزل إليهم. وحرف ما هذا، يعني ما الموصولة هذه، من صيغ العموم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الآية في كتابه بيان تلبيس الجهمية المجلد الثامن صفحة 24 و200 يقول يدل، يعني هذه الآية تدل على ماذا؟ يدل على أنه يبين للناس جميع ما نزل إليهم، فيكون جميع المنزل مبينا منه صلى الله عليه وسلم يمكن معرفته وفهمه، فجميع ما أنزل الله عز وجل بينه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بيان لفظيا أو بيان عمليا. وقال أيضا رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد الثالث صفحة 17 قال فالدين الذي اجتمع عليه المسلمون اجتماعا ظاهرا معلوما وهو منقول عن نبيهم نقلا متواترا، نقلوا القرآن ونقلوا سنته وسنته مفسرة للقرآن مبينة له، كما قال تعالى له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين ما أنزل الله، فبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم فبين ما أنزل الله لفظه ومعناه، فصار معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقا ظاهرا مما توارثته الأمة عن نبيها كما توارثت عنه ألفاظ القرآن. إذن فبين ما أنزل الله لفظه ومعناه، هذا كلام شيخ الإسلام في الجواب الصحيح. قال فصار معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقا ظاهرا مما توارثته الأمة عن نبيها، يعني ما اتفق عليه المسلمون اتفاقا ظاهرا من معاني القرآن فهو مما ورثته عن نبيها عليه الصلاة والسلام. قال كما توارثت عنه ألفاظ القرآن، يعني كما أنها توارثت الأمة ورثت توارثت ألفاظ القرآن كذلك توارثت معاني هذه الألفاظ. ثم قال الشيخ الإسلام فلم يكن ولله الحمد فيما اتفقت عليه الأمة شيء محرف مبدل من المعاني، فكيف بألفاظ تلك المعاني؟ فإن نقلها والاتفاق عليها أظهر منه في الألفاظ. إذا المعاني الظاهرة المتواترة يعني هذه مما اتفقت عليه الأمة، وقال شيخ الإسلام نقلها والاتفاق على هذه المعاني أظهر منه في الألفاظ. وقد قرر هذا أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض بيان معنى قول الإمام الحاكم في مستدركه، الإمام أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين ذكر في كتاب التفسير في تفسير سورة الفاتحة ذكر كلاما قال فيه، قال الإمام الحاكم الإمام أبو عبد الله الحاكم ابن البيع يقول ليعلم طالب هذه العلم أو عفوا ليعلم طالب هذا العلم، يعني طالب علم التفسير أو علم الحديث، ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين، يعني عند البخاري ومسلم، عند الإمامين البخاري ومسلم، ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. هذا كلام الإمام الحاكم في المستدرك ذكر هذا الأمر، قال يعني ليعلم طالب هذا العلم يعني علم الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث المسند، يعني بمثابة الحديث المسند. فيقول الإمام ابن القيم معلقا عليه في كتابه العجاب أعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الرابع صفحة 32 و600 من طبعة دار عالم الفوائد قال بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن وفسره لهم كما وصفه الله تعالى بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافيا. إذن قال الإمام ابن القيم بمعنى، يعني معنى كلام الإمام الحاكم ومعنى قول، يعني معنى قوله أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل بمثابة الحديث المرفوع المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى كلام الحاكم هذا في المستدرك؟ قال بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم، لمن؟ للصحابة، بيّن لهم معاني القرآن وفسره لهم كما وصفه تعالى بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافيا. كيف بينه لهم؟ قلنا بطريقين، بطريق لفظي وبطريق عملي. هذا إذن الدليل الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى للقاعدة، وهو قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، يتقال يتناول هذا وهذا عن البيان اللفظي والبيان العملي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذن هذا الدليل الثاني، الدليل الثاني الأثري، وهو أثر أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى الكوفي، وهو أحد أئمة التابعين. أبو عبد الرحمن السلمي وهو الحديث راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال هذا الحديث هو الذي أجلسني هذا المجلس وقد جلس 40 سنة يعلم القرآن، وهو الذي أخذ عنه عاصم بن أبي النجود، أو عاصم بن بهدلة نسبة إلى أمه، عاصم بن أبي النجود صاحب القراءة المشهورة، أخذ عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي أخذ القراءة عن عبد الله بن مسعود وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فإذا أبو عبد الرحمن السلمي هذا الأثر قال يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ممن يتعلمون العلم ما فيها من العلم والعمل؟ من نبيهم صلى الله عليه وسلم. لهذا قالوا، ثم قال قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذن تعلموا ألفاظ القرآن ومعانيه. وهذا الأثر عفوا هذا الأثر أخرجه بلفظ المصنف ابن مجاهد في 7 في القراءات صفحة 69، وأخرجه الداني في البيان في عد آي القرآن، وأخرجه عبد الرزاق عنه، ولفظه إنا كنا نتعلم 10 من القرآن ثم لم نتعلم 10 التي بعدها حتى نتعلم حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. إذن كانوا يتعلمون ألفاظ القرآن ويتعلمون معانيه. ممن؟ من رسول هذه الأمة، من نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. هذا وقد جاءت طائفة من الآثار الأخرى في هذا المعنى عن بعض الصحابة عليه من الله الرضوان، منها ما رواه الحاكم والبيهقي وابن منده في الإيمان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لقد لبثنا برهة في دهر من دهر وأحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة، ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل وهو التمر الرديء. فإذا يقول عبد الله بن عمر الصحابي الجليل كان تنزل السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم أحكامها يعني الحلال والحرام والأوامر والزواجر ويأخذون منها السلوك والآداب. قال كنا نتعلم هذا كما يتعلم أحدكم السورة. أما هم فكانوا يأخذون الألفاظ والمعاني من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال صحيح, قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين يعني على شرط البخاري ومسلم, وأقره الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك. وقال ابن منده في كتاب الإيمان بعد روايته لهذا الحديث قال هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخارية. فإذا هذا الحديث حديث صحيح. ومنها أيضا من الآثار التي جاءت عن الصحابة في أنهم كانوا يتعلمون ألفاظ القرآن ومعانيه من النبي صلى الله عليه وسلم, ما منها ما رواه البخاري في تاريخه في التاريخ الكبير وابن ماجه في السنن عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا إذن تعلموا, ما هو المقصود بقوله تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا؟ أي تعلموا معاني القرآن. وهذا الحديث حديث صحيح. قال البوصيري الإمام البوصيري صاحب الزوائد مصباح الزجاجة في سنن ابن ماجه أو على سنن ابن ماجه في أو في زوائد ابن ماجه, قال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا في زوائد ابن ماجه قال هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على هذا الأثر فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل. ويقول الإمام ابن الموصلي العلامة ابن الموصلي مختصرا لكلام ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق المرسلة, أصل الكتاب للإمام ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة اختصره العلامة ابن الموصلي اختصره ومما قال فيه قال فالصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه, بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أشد من عنايتهم بالألفاظ, يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم, لا تشذ ولا تشذ يجوز بالكسر وبالضم, ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشد منهم. إذن يأخذون المعاني أولا. إذن المقصود أن الصحابة كانوا يأخذون المعاني ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأثار وهذا الأثر الذي ذكره المصنف هو دليل آخر أثري بأن لكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. قال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين, قيل 8 سنين, ذكره مالك. هذا إذن الدليل الثالث على القاعدة التي ذكرها المصنف, وهي أثر أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده وفيه قصة ولفظه لفظه عند أحمد وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا يعني عظم فينا جل في أعيننا, صار عظيما في أعيننا, صرنا نعظمه إذا حفظ البقرة وآل عمران وفهم ما فيهما من المعاني صار من الفقهاء ومن العلماء الذين نجلهم. وفي هذا أن الصحابة كانوا يجلون علماءهم، وأن بعضهم كان أعلم من بعض، وهذا يجله من فوقه في العلم. لهذا قال: وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وفي رواية أحمد: جد فينا، يعني عظمة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا العظمة، لا تنفع عظمته. وهذا الأثر أيضا أثر أنس، رواه ابن حبان وصححه الألباني بلفظ: عد فينا ذا شأن، كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عد فينا ذا شأن، يعني كنا نعده ذا شأن وذا قيمة وذا فضل، لأنه تفقه، لأنه فهم معاني كلام الله عز وجل، فهم حفظ البقرة وآل عمران وفهم ما فيهما من المعاني. وفي رواية أخرى عند أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما، كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. وأصل الحديث عند مسلم دون هذه اللفظة، يعني دون قوله جل في أعيننا. ووجه الاستدلال بهذا الحديث من المصنف رحمه الله تعالى ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله في عند شرحه لهذا الكلام في شرح لهذا الكتاب، يعني في شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام تيمية في صفحة 22. يقول: يعني صار جليلا معظما لأنهم لا يحفظونه إلا إذا عرفوا معناه، لأنهم لا يحفظونه يعني الصحابة إلا إذا عرفوا معناه. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان يحفظ البقرة لفظا ومعنا وآل عمران لفظا ومعنا فعنده علم كبير. يعني الإنسان الذي يحفظ سورة البقرة ويحفظ سورة آل عمران ويعرف ما فيهما من المعاني وما فيهما من الأحكام فلا شك أنه يكون من العلماء. لهذا كانوا يعظمونه، كان جليلا، يصبح جليلا معظما عندهم. هذا الدليل الثالث. أما الدليل الرابع فهو أثر ابن عمر الذي ذكره هنا، وهو قوله: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين. هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ بلاغا، يعني يقول: بلغني أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. هذا الأثر إذا رواه الإمام مالك في الموطأ بلاغا، يعني دون إسناد. ووجه الاستدلال بهذا الأثر بأثر ابن عمر هذا من المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن في هذا الأثر دليل، أن في هذا الأثر دليلا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم معاني كتاب الله تعالى. ولا شك أن هذه المعاني أو يعني مما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقوا عنه العقائد والأحكام والأخلاق. ومما يجدر ذكره مما يؤيد هذا المعنى ما ذكره الحافظ أبو بكر بن العربي في شرحه على موطأ مالك في الموصوم بالمسالك في المجلد الثالث صفحة 409 نقلا عن حافظ المغرب الإمام أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: حديث ابن عمر في مكثه على سورة البقرة يتدبرها لما فيها من الفقه والأحكام والمعاني مطابق لحديث ابن مسعود في قوله: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني وهو في السلسلة الصحيحة. قال ابن مسعود: إنك في زمان، يقول لبعض التابعين: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، يعني الفقهاء كثيرون والحفاظ قليلون. وقال: وسيأتي زمان يكون فيه يكون في زمان أو يكون زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه، قليل من يفهم معاني كتاب الله عز وجل. تجد كثير من يحفظ كلام الله عز وجل، كتاب الله عز وجل، ولكن من يفهمه ومن يعرف تفسيره لا يعرف تفسيره إلا القليل. أما في زمانه، في زمان الصحابة رضي الله عنه، في ذلك الزمن الطيب المبارك، وهم خير القرون بعد، يعني خير القرون هو قرن الصحابة، ويعني كان هذا القرن في الذين يفهمون القرآن ويفقهون معانيه كثيرون، بخلاف يعني في عند المتأخرين. إذن يقول ابن عبد البر: حديث ابن عمر في مكثه على سورة البقرة يتدبرها لما فيها من الفقه والأحكام والمعاني مطابق لحديث ابن مسعود في قوله: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، لأن ابن عمر كان يتدبرها ويتعلمها بأحكامها وفقهها. انتهى كلام أبي عمر بن عبد البر. يعني ابن عمر كان، لماذا بقي 8 سنين وهو يحفظ، 8 سنين وهو يحفظ البقرة؟ لأنه كان يتدبرها ويتعلمها بأحكامها وفقهها. ثم قال حافظ بن عربي في المسالك بعد أن ذكر هذا الأثر، أو بعد أن ذكر هذا الكلام، كلام أبي عمر بن عبد البر، قال: سمعت بعض أشياخي يقول: إن في سورة البقرة 1000 أمر وألف خبر وألف نهي وألف حكم، فلأجل ذلك أقام عليها ابن عمر 8 سنين والله أعلم. إذن يقول ابن عربي، أبو بكر بن عربي يقول: سمعت بعض أشياخي يقول في سورة البقرة 1000 أمر وألف خبر وألف نهي وألف حكم. إذن حدث عظيم من الأخبار ومن الأحكام ومن الأوامر والنواهي، فمن فقه هذا كله لا شك أنه يكون من العلماء الفقهاء. خلاصة هذا الكلام كله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بفهم القرآن والعمل به وحفظ حدوده أكثر من اعتنائهم بحفظ حروفه، وفي هذا دليل على أن نبيهم صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن العظيم. إذن هذه 3 أدلة ذكرها، أو 4 أدلة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ذكر يعني آية، وذكر يعني أثرا، أثر أبي عبد الرحمن السلمي، وذكر أثر أنس، وذكر أثر ابن عمر. 4 أدلة دليل من كتاب الله، و3 أدلة من فعل الصحابة ومن قول الصحابة وفعلهم. فهذه أدلة أثرية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. إذن هذا دليل 5 من أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، من أدلة هذه القاعدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. وهذا الاستدلال من شيخ الإسلام بن تيمية هو استدلال بالتأويل. الآية الأولى ذكر: ونزلنا عليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا استدلال بالتنزيل بظاهر الآية. هذا استدلال بالتأويل، أي بالمعاني المتضمنة في الآيات عن طريق التفسير. ذكر المصنف جملة من الآيات، ذكر 4 آيات، وهذه الآيات أمر الله عز وجل فيها عباده بتدبر القرآن العظيم وعقله، وأرشدهم إلى ذلك وحثهم عليه. إذا ربنا عز وجل أمر عباده بتدبر القرآن العظيم، وهذا التدبر فرع عن فهم المعنى، إذ التدبر لا يمكن دون فهم المعنى. لهذا قال المصنف هنا: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك أمر بعقل كلامه، وعقل الكلام يتضمن الفهم. وهذه الآيات الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله تتضمن الأساليب المتنوعة والأوجه المختلفة في الأمر بذلك، وقد سبق ذكرها في مجلس فارق. فذكر المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية آيتين تتضمنان الإخبار أن المقصود من إنزال القرآن هو تدبره وتفهمه لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر، وهما قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. اللام هنا لام التعليل، لام كي، يعني المقصود من الإنزال ما هو؟ ليدبروا. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: أي هذه الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. هذه من التوجيهات التربوية للشيخ عبد الرحمن السعدي في هذا التفسير التربوي كما ذكرنا لكم في المجلس الفارق. تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير تربوي دعوي، فإذا يعني في كل مرة يهتبل أو لا يترك فرصة إلا ويهتبلها الشيخ عبد الرحمن السعدي لتوجيه المسلمين إلى الخير ودلالتهم إليه ودعوتهم إلى الخير. هنا يحثنا على ماذا؟ يحثنا على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. إذن هذا توجيه من هذا العلامة رحمه الله تعالى، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى ورزقهما الفردوس الأعلى. وذكر أيضا المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى تدل على أن المقصود من إنزال القرآن هو تدبره وفهمه وعقله. قال: وقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال الإمام البغوي في تفسيره: أنزلناه بلغتكم لكي تعلموا معانيه، أو لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. أنزلناه بلغاتكم لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. فلعل هنا إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعل هنا ماذا تفيد؟ تفيد التعليل، أي لكي تعقلوه، لكي تعقلوه، لأن من معاني لعل كما ذكرنا في مجلس فارط من معاني لعل التعليل، تفيد أنها تفيد التعليل. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وذكر المصنف أيضا رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية آيتين تتضمنان أسلوب الاستفهام الإنكاري المتضمن للزجر والتأنيب على الإعراض عن تدبر القرآن وعقله وتفهم ما جاء فيه، وهما قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، في موضع من القرآن العظيم، وقوله سبحانه وتعالى أفلم يدبروا القول، وهذا كله سبق وأن ذكرناه، وهي من الأساليب يعني أساليب القرآن للحث على تدبر القرآن وفهمه وعقله. فما قال المصنف رحمه الله تعالى: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، يعني لا يطلبون شرحه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ إذن هذا يعني استفهام، يعني استفهام يعني قياس أولوي من المصنف. إذا كان من عادة الناس مما جبل عليه أنهم إذا قرأوا كتابا في فن من الفنون من الدنيوية من العلوم الدنيوية كالطب والحساب، لا شك أنهم يحرصون على فهمه وطلب شرح معانيه، فكيف بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ وهذا في الحقيقة دليل سادس، وهو استدلال بالنظر، استدلال بالنظر والعقل. والقياس من يعني القياس الأولوي هذا من استدلال من الاستدلال بالنظر. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا هذا المعنى الذي ذكره في هذه الرسالة، يقول في موضع آخر وهو في مجموع فتاوى المجلد الخامس صفحة 57، يقول: إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه أو من المبلغ عنه عفوا. يقول إذا كان المتعلم إذا جلس عند عالم فإذا سمع منه كلاما وحديثا فإنه يحرص على تفهمه وفهم هذا الكلام، فكيف بمن يسمعون كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ممن يبلغه عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المبلغ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام هو كلام الله عز وجل، والصحابة حريصون على الخير، فكيف لا يحرصون على فهم كلام الله عز وجل؟ وقد سبق ذكر كلام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية عند قوله في هذه الرسالة في طليعة الرسالة: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، وهو قوله رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن العادة المضطردة، يعني هذا الكلام يشبه ما ذكره في هذه المقدمة، إن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناء المؤمنين بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنا، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأ كتاب الله تعالى المنزل الذي به هدى الله المؤمنين وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي؟ فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات. إذن هذا قياس أولوي. إذا كان من عادة بني آدم سائر بني آدم أنهم إذا درسوا كتابا في أي فن من الفنون أو علم من العلوم سواء كان دينية أو دنيوية فإنهم يطلبون فهم معانيه، فكيف بكلام رب العالمين الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وهم حريصون أشد أحرص الناس على الخير، فكيف لا يطلبون فهم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى من يعني من طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ويعني وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحرصون على فهم كلام الله عز وجل. وثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأوصاف لهذا القرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فكيف بكلام الله الوصف الأول، الذي هو عصمتهم الوصف الثاني، وبه نجاتهم الثالث، وسعادتهم الرابع، وقيام دينهم ودنياهم. إذا الوصف الأول قال أنه كلام الله تعالى كما وصفه سبحانه بقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام رب العالمين خالق السماوات والأراضين والخلائق أجمعين. وهذا الكلام كلام الله تعالى هو خير الكلام وأفضله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال الله عز وجل فيه، قال الله عز وجل في هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا هو إذن الوصف الأول كلام الله عز وجل. الثاني أنه هو عصمتهم، والعصمة هي الحفظ عفوا والوقاية والمنع. والمقصود أن العبد إذا عمل بما جاء في القرآن حفظه الله تعالى من كل سوء وشر دنيوي وأخروي. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام ألا أعلمك كلمات، إلى أن قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله تعالى عند أمره ونهيه تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره. فإذا الإنسان إذا عمل بما جاء في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه، فيكون محفوظا من الله عز وجل، يحفظه في دينه ودنياه. لهذا كما يعني يقول الإمام ابن القيم من حفظ الله تعالى عند أمره ونهيه تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره، قاله في بدائع الفوائد. الوصف الثالث أنه به نجاتهم، يعني القرآن أي من اتبع هذا القرآن وما تبع ما جاء فيه من الأوامر والنواهي والآداب والأخلاق فإنه ينجو من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وقد سبق أن ذكرنا أن المقصود بحبل الله في قوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، المقصود بحبل الله هنا هو القرآن على أحد التفاسير. وذكرنا أيضا فيما سبق في مجلس فارط أن سبب وصف القرآن بالحبل فيما ذكره الماوردي في تفسيره النكت والعيون هو أن الممسك به ينجو مثل المتمسك بالحبل ينجو من بئره، من بئر أو غيرها، هكذا قال الماوردي. لماذا فسر القرآن بحبل الله؟ لأنه من تمسك به ينجو من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الوصف الرابع أنه به سعادتهم، يعني بالقرآن سعادة الناس، لأن قطب رحى السعادة وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال سبحانه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا طاعة الله تعالى وطاعة الرسول هي قطب رحى السعادة، وطاعة الله والرسول وطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا باتباع القرآن الكريم والعمل بما جاء فيه. فإذا القرآن به سعادتهم. الوصف الخامس قال أنه به قيام دينهم ودنياهم، وذلك أن القرآن يتضمن العلم الذي به صلاح الدين، ويتضمن العدل الذي به صلاح الدنيا، لأن صلاح الدنيا يكون بالعدل وصلاح الدين يكون بالعلم. والقرآن تضمن العلم والعدل كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالقرآن في الكتاب في يعني هذه الشريعة فيها الكتاب والميزان. الكتاب ليقوم فيه العلم والميزان فيه العدل. لهذا قال وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال في سورة الشورى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالقرآن فيه العلم والعدل، وأصل الإنسان هو الظلم والجهل. فالكتاب فيه علاج ودواء لجهله، والميزان فيه دواء لظلمه. وهذا كله يعني متضمن في هذه الشريعة وفي كتاب الله عز وجل. فبالكتاب قيام الدين بالعلم وقيام الدنيا بالعدل. والقرآن تضمن أحكاما عادلة وتضمن أخبارا صادقة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وبهذا القدر
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. إذن هذا الفصل، وهو أول فصول هذه المقدمة، يتضمن القاعدة الأولى من القواعد الكلية التي تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، كما قال المصنف في مقدمة هذه الرسالة. وهذه القاعدة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. ومقتضى هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفه الله تعالى حتى بيّن للصحابة رضي الله عنهم معاني القرآن وجلاه لهم أتم تجليه. وقد ذكر المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر من كتبه أن حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تبليغ معاني القرآن العظيم لأصحابه رضي الله عنهم ومن ورائهم أمته، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أعظم من حرصه على تبليغ مجرد ألفاظه. لأن المقصود من إنزال القرآن هو فهمه وتعقله والعمل به، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة معانيه. فالألفاظ قوالب للمعاني وهي المقصودة منها. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 57-100، يقول: ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم، أي في التعريف للصحابة، ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبتهم في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. فإذا المقصود، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أن المقصود من تبليغ الحروف وتعريف الحروف هو معرفة المعاني المتضمنة في هذه الحروف، فيعني في هذه في يعني في هذه الألفاظ، لأن اللفظ المقصود به هو بيان المعنى، اللفظ يراد للمعنى. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه في المجلد 13 صفحة 2400، قال: فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن، أمره الله عز وجل أن يبلغ القرآن، قال: تلقوا عنه، أي الصحابة، ما أمره الله بتبليغه إليه من القرآن لفظه ومعناه جميعا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ المعاني القرآن كما بلغ ألفاظه، فهذا كله يؤيد ما ذكره في هذه المقدمة، وهي قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. إذن هذه القاعدة الأولى، وهذا الأصل الأول من أصول التفسير. ولكن ها هنا تنبيه مهم، وهو أنه ليس المقصود من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة رضي الله عنهم آية آية، ليس هذا هو مقصود المصنف رحمه الله، ليس مقصوده أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن آية آية من سورة الفاتحة إلى من أول من الحمد لله رب العالمين إلى آخر سورة الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ليس المقصود مقصود المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم القرآن آية آية، إنما المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن وأوضحها لهم بحسب حاجاتهم. ودليل ذلك أن دواوين السنة بين أيدينا، السنن والصحيحان والسنن الأربعة والمسانيد والأجزاء الحديثية، لا نجد فيها تفسير القرآن آية آية، إنما فيها تفسير بعض الآيات فحسب. فإذا سأل سائل وقال: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للصحابة؟ إذا سألنا سائل هذا السؤال، لا ننفي مطلقا ولا نثبت مطلقا. إذا كان المقصود نقول له: ماذا تقصد بهذا؟ هل تقصد أن هل تسأل يعني هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة القرآن للصحابة آية آية؟ فالجواب: لا، لم يفسره لهم آية آية، ولا نجد هذا في كتب الحديث التي بين أيدينا في دواوين السنة. وإن كنت تقصد هل بين لهم معاني القرآن، هل بين النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن للصحابة، فنقول: نعم، بين لهم معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. كيف ذلك؟ هذا ما سيأتي بيانه بعد حين. فنقول وبالله نستعين: بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن على وجهين، بيان لفظي وبيان عملي. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن بطريقين. الطريق الأول بيّن لهم بيانا لفظيا، بمعنى أنه فسر لهم بعض الآيات. والنوع الثاني من البيان بيان عملي، أي بيّن لهم القرآن وفسره لهم عمليا بأفعاله. فالوجه الأول البيان اللفظي لمعاني القرآن، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن بيانا لفظيا، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون تفسيره للآية جوابا عن سؤال، أي أن بعض الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية من آي القرآن فيفسرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول تلميذ المصنف البار وهو الإمام ابن القيم ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين المجلد الرابع صفحة 32-600 من طبعة عالم الفوائد، يقول الإمام ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أشكل على أحد منهم، إذا أشكل على أحد منهم أي من الصحابة، إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له، كما سأله الصديق عن قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، فبين له المراد. وهذا الإمام القيم يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الشيخ الألباني، وفيه أن الصديق سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. قال: أينا لم يعمل سوءا؟ سأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وقال: ما أينا لم يعمل سوءا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ أليس يصيبك اللأواء؟ يعني الشدة. قال: فذاك ما تجزون به، يعني كل ما يصيب الإنسان فإنه يكفر الله عز وجل به خطيئة له. فهذه المصائب وما يصيب الإنسان من الأمراض ومن التعب ومن النصب ومن الشدة، هذه تكون كفارات للعبد من ذنوبه. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكما سأله الصحابة عن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فبين لهم معناها. يشير إلى الحديث المتفق عليه الصحيح المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم، وفيه قال: لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا هذه الآية فقال له: أينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا المقصود بالظلم هنا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك. يا بني لا، والدليل قوله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكما سألته عائشة عن قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فبين لها أنه العرض. إذن يشير الإمام ابن القيم إلى الحديث الصحيح المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، ذلك العرض. يعني المقصود، أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني أن المؤمن تعرض عليه أعماله، أما الكافر فإنه يناقش الحساب فيعذبه الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه كلها أمثلة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية جوابا عن سؤال لأحد الصحابة، وهذه الصورة الأولى للبيان اللفظي للنبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن للصحابة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد ذلك: وكما سأله عمر عن الكلالة فأحاله على آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث صحيح رواه مسلم، ولفظه سأله النبي صلى الله يعني سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، والكلالة هو كل من له من ليس له أصل ولا فرع ذكر، ليس له أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وهي قوله سبحانه وتعالى، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إلى آخر الآية. هذه هي آية الصيف لأنها أنزلت في الصيف وهي في آخر سورة النساء. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. فهذه كلها أمثلة لماذا؟ للبيان اللفظي لمعاني القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهذه الصورة الأولى منه أن يكون تفسيره صلى الله عليه وسلم للآية جوابا عن سؤال من أحد الصحابة. الصورة الثانية للبيان اللفظي لمعاني القرآن أن يكون ابتداء من غير سؤال، أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة آية من آي القرآن ابتداء دون أن يسألوا عن ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر وعدنيه ربي في الجنة، وهذا تفسير لقوله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر وعده الله عز وجل إياه في الجنة. وقد فسره ابن عباس، فسر الكوثر بالخير الكثير، فهذا النهر من الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن حديث الكوثر نهر وعدنيه ربي في الجنة حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن كذلك من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات من غير سؤال، يعني يفسره ابتداء وهو من البيان اللفظي لمعاني القرآن، قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه الآية من سورة الحجر. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه وأخرجه غيره. وكذلك من أمثلة التفسير يعني التفسير أو البيان اللفظي لمعاني القرآن، ومن أمثلة هذه السورة الثانية، وهو أن يكون التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير سؤال أحد من الصحابة، قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، يعني القمر. وفي بعض الروايات أنه أخذ بيد عائشة وأشار إلى القمر وقال لها: هذا هو الغاسق إذا وقب. فإذن هذا الحديث هذا تفسير لقوله سبحانه وتعالى في سورة الفلق: ومن شر غاسق إذا وقب. بماذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالقمر، والذي هو آية الليل. وقد جاء في تفسير يعني فسره الصحابة، فسره ابن عباس بأنه الليل، بأن الغاسق إذا وقب هو الليل، ولا شك أن القمر هو آية الليل. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ما هي آية الليل؟ القمر. والليل هو يعني محل الشرور، محل انتشار الشياطين، بل كما يقول الشيخ ابن عثيمين حتى الآلام تكون في الليل. سبحان الله، الآلام متى، يعني المريض متى يشعر بالآلام ومتى تأتيه الآلام؟ في الليل، فتمنعه من النوم. فإذا الغاسق إذا وقب فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر، والحديث صحيح، رواه الإمام الترمذي والإمام النسائي في سننيهما، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. هذه إذن أمثلة، هناك أمثلة أخرى، أمثلة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات ابتداء من غير سؤال. هذه السورة الثانية من البيان اللفظي لمعاني القرآن. الوجه الثاني لبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن هو البيان العملي لمعاني القرآن، وهذا أكثر من النوع الأول، وهو أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأفعاله عليه الصلاة والسلام. وهذا البيان العملي من النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن العظيم له صورتان. الصورة الأولى بيانه صلى الله عليه وسلم للأحكام الشرعية المذكورة في القرآن، أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم عمليا الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن، فيكون تفسيرا للأحكام الشرعية، للآيات التي فيها الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى إقامة الصلاة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وهو الإتيان بها مستقيمة على الوجه المطلوب. معنى أقيموا الصلاة أي إيتوا بها مستقيمة على الوجه المطلوب، ليس فيها نقص في شروطها وأركانها وواجباتها. كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى إقامة الصلاة؟ بيّن ذلك كله عمليا وقوليا، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لهذا نقل النبي الصحابة رضي الله عنهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، نقلوها من التكبير إلى التسليم، إذا كبر أين يرفع يديه، وإذا وضعهما على أين يضعهما، على صدره وكيف يضعهما، وإذا ركع كيف يركع، وإذا سجد وإذا رفع من الركوع كيف يرفع وماذا يقول. هذا كله بيان عملي من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وأقيموا الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. وقد صنف العلامة الشيخ الألباني المتوفى سنة 1420 صنف كتابا عظيما سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وهو كتاب حري وجدير بكل مسلم أن يطالعه ويعمل بما فيه، كتاب عظيم. كذلك من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام الشرعية المذكورة في القرآن بيانه لمعنى قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. كيف بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينه حينما صلى بالناس في مواقيت الصلوات الخمس، بين لهم المواقيت عمليا، بين لهم معاني هذه الآيات. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى إيتاء الزكاة في قوله تعالى وآتوا الزكاة، بين معنى هذه الآية، معنى قوله تعالى وآتوا الزكاة، وذلك ببيانه صلى الله عليه وسلم لأنصبتها وشروطها ومقاديرها وأنواعها المختلفة، زكاة الأموال وزكاة الزروع وزكاة الأنعام وزكاة الحلي. من أجل هذا فنجد أن الأصوليين علماء أصول الفقه يذكرون أوجه بيان السنة للقرآن كبيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق ونحو ذلك. هذا يعني هذا كله من هذا الباب، أن السنة بينت القرآن. وآتوا الزكاة، هذه آية قرآنية مجملة. من الذي بينها؟ بينتها السنة ببيان النبي صلى الله عليه وسلم لأنصبة الزكاة وشروطها ومقاديرها وأنواعها. الصورة الثانية من البيان، من بيان النبي صلى الله عليه وسلم العملي لمعاني القرآن، الصورة الثانية بيانه العملي صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن من الأخلاق الكريمة. بيان النبي صلى الله عليه وسلم العملي لما جاء في القرآن من الأخلاق الكريمة، فكل الأخلاق التي أمر بها القرآن فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلها، والأخلاق التي نهى الله عز وجل عنها في القرآن انتهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 58 و600، يقول: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، يشير إلى قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، قال مجاهد وغيره: إنك على دين عظيم. إذن قال شيخ الإسلام: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. تأويل القرآن يعني ما أمر به القرآن يمتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التأويل هو نفس المخبر به، وتأويل الأمر هو نفس المأمور به، وتأويل الخبر هو نفس المخبر به. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا في سورة النصر، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة: كان يتأول القرآن، يعني تأويل الأمر هو نفس المأمور به، كان يمتثل أمر القرآن. فإذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. إذن وإنك لعلى خلق عظيم، قال مجاهد: وإنك لعلى دين عظيم. لهذا قال شيخ الإسلام في هذا الكلام: فهو الدين. وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عمليا ما جاء في القرآن من الأخلاق الكريمة، فامتثل كل ما أمر الله به في القرآن صلى عليه الصلاة والسلام، وانتهى عن كل ما نهى عنه رسول الله عز وجل في القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ المصنف في كتابه التبيان في أيمان القرآن، وفي نسخة في التبيان في أقسام القرآن. أقسام جمع قسم، ليس جمع قسم بل جمع قسم، ويبين هذا العنوان الثاني: التبيان في أيمان، جمع يمين، التبيان في أيمان القرآن للإمام ابن القيم رحمه الله. يقول إذن الإمام ابن القيم في هذا الكتاب في المجلد الأول صفحة 317 إلى صفحة 318 من طبعة دار عالم الفوائد وطبعات الإمام بالقيم، كتب الإمام بالقيم لدار عالم الفوائد من أحسن الطبعات، بل هي أحسن طبعة في الغالب. قال الإمام بالقيم في هذا الكتاب: فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لما جاء في القرآن. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فكانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان يأخذ العرف ويعفو عن الجاهلين ويأمر بالعفو وهكذا. ثم قال: وعلومه، يعني علوم النبي صلى الله عليه وسلم، علوم القرآن وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، أي يعني أمر به، أمر استحباب، ويعني ندب بمعنى أمر، المقصود يعني بالمندوب هو المستحب. قال: وإعراضه وتركه صلى الله عليه وسلم لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وفهم السائل عنها هذا المعنى فاكتفى به واشتفى. إذن هذان النصان من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم يبينان معنى البيان العملي صلى الله، بيان العملي للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن من الأخلاق الكريمة، وذلك بامتثاله عليه الصلاة والسلام لأوامر القرآن وانتهاء عن نواهيه وتأدبه بآدابه، فكان أنموذجا. من أراد أن يفهم القرآن فلينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه الشريفة وشمائله الطيبة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا في الكلام على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن للصحابة كما بيّن لهم ألفاظه. إذن هذه القاعدة الأولى. وقلنا أن البيان، بيانه العملي لمعاني القرآن عليه الصلاة والسلام، أعظم وأكثر من البيان القولي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عفوا: فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، يعني بيان الألفاظ وبيان المعاني. وهنا يشرع المصنف رحمه الله تعالى في الاستدلال على هذه القاعدة بالأثر والنظر. يستدل لهذه القاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ هي قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. هذه قاعدة. وأئمة السنة، أئمة الهدى من أهل الحديث، إذا ذكروا قاعدة فإنهم يستدلون لها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة. فإذا يشرع المصنف الآن بعد من هذه الآية فما يأتي يشرع في الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة أثرية وأدلة نظرية، يعني أدلة سمعية وأدلة عقلية. فذكر رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية 8 أدلة: 6 منها بالأثر، استدلال بالأثر، وثنتان منها استدلال بالنظر. الدليل الأول هو استدلال بالتنزيل، أي بظاهر الآية، فظهر يعني الاستدلال يكون بالتنزيل يعني بظاهر الآية، ويكون بالتأويل يعني بتفسير الآية يعني استنباطا من الآية. هنا يستدل بالتنزيل بظاهر هذه الآية، فذكر هذه الآية من سورة النحل وهي قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، فاستدل بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم. ووجه الدلالة من الآية أن البيان يتضمن بيان اللفظ والمعنى، لهذا قال هنا يتناول هذا وهذا، يعني بيان اللفظ، بيان اللفظ وبيان المعنى، لا سيما وقد جاءت هذه الآية بصيغة العموم، يعني هذا البيان جاء بصيغة العموم الذي يدل عليه حرف ما، لتبين للناس ما نزل إليهم. وحرف ما هذا يعني ما الموصولة هذه من صيغ العموم، من صيغ العموم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الآية في كتابه بيان تلبيس الجهمية المجلد الثامن صفحة 24 و200، يقول: يدل، يعني هذه الآية تدل على ماذا؟ يدل على أنه يبين للناس جميع ما نزل إليهم، فيكون جميع المنزل مبينا منه صلى الله عليه وسلم يمكن معرفته وفهمه، فجميع ما أنزل الله عز وجل بينه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بيان لفظيا أو بيان عمليا. وقال أيضا رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد الثالث صفحة 17، قال: فالدين الذي اجتمع عليه المسلمون اجتماعا ظاهرا معلوما، وهو منقول عن نبيهم نقلا متواترا، نقلوا القرآن ونقلوا سنته، وسنته مفسرة للقرآن مبينة له، كما قال تعالى له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين ما أنزل الله، فبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فبين ما أنزل الله لفظه ومعناه، فصار معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقا ظاهرا مما توارثته الأمة عن نبيها كما توارثت عنه ألفاظ القرآن. إذن فبين ما أنزل الله لفظه ومعناه، هذا كلام شيخ الإسلام في الجواب الصحيح. قال: فصار معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقا ظاهرا مما توارثته الأمة عن نبيها، يعني ما اتفق عليه المسلمون اتفاقا ظاهرا من معاني القرآن فهو مما ورثته عن نبيها عليه الصلاة والسلام. قال: كما توارثت عنه ألفاظ القرآن، يعني كما أنها توارثت الأمة توارثت ألفاظ القرآن، كذلك توارثت معاني هذه الألفاظ. ثم قال شيخ الإسلام: فلم يكن ولله الحمد فيما اتفقت عليه الأمة شيء محرف مبدل من المعاني، فكيف بألفاظ تلك المعاني؟ فإن نقلها والاتفاق عليها أظهر منه في الألفاظ. إذا المعاني الظاهرة المتواترة يعني هذه مما اتفقت عليه الأمة، وقال شيخ الإسلام: نقلها والاتفاق على هذه المعاني أظهر منه في الألفاظ. وقد قرر هذا أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض بيان معنى قول الإمام الحاكم في مستدركه، الإمام أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين، ذكر في كتاب التفسير في تفسير سورة الفاتحة، ذكر كلاما قال فيه، قال الإمام الحاكم، الإمام أبو عبد الله الحاكم ابن البيع، يقول: ليعلم طالب هذه العلم، أو عفوا ليعلم طالب هذا العلم، يعني طالب علم التفسير أو علم الحديث، ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين، يعني عند البخاري ومسلم، عند الإمامين البخاري ومسلم، ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. هذا كلام الإمام الحاكم في المستدرك، ذكر هذا الأمر، قال يعني ليعلم طالب هذا العلم، يعني علم الحديث، أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند، يعني بمثابة الحديث المسند. فيقول الإمام بالقيم معلقا عليه في كتابه العجاب أعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الرابع صفحة 3600 من طبعة دار عالم الفوائد، قال بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن وفسره لهم كما وصفه الله تعالى بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافيا. إذن قال الإمام الخير بمعنى، يعني معنى كلام الإمام الحاكم ومعنى قول، يعني معنى قوله أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل بمثابة الحديث المرفوع المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا الكلام، ما معنى كلام الحاكم هذا في المستدرك؟ قال بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم، لمن؟ للصحابة، بيّن لهم معاني القرآن وفسره لهم كما وصفه تعالى بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم فبيّن لهم القرآن بيانا شافيا كافيا. كيف بيّنه لهم؟ قلنا بطريقين، بطريق لفظي وبطريق عملي. هذا إذن الدليل الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى للقاعدة، وهو قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، يتقال يتناول هذا وهذا عن البيان اللفظي والبيان العملي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذن هذا الدليل الثاني، الدليل الثاني الأثري، وهو أثر أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى الكوفي، وهو أحد أئمة التابعين. أبو عبد الرحمن السلمي وهو الحديث راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال هذا الحديث هو الذي أجلسني هذا المجلس، وقد جلس 40 سنة يعلم القرآن، وهو الذي أخذ عنه عاصم بن أبي النجود، أو عاصم بن بهدلة نسبة إلى أمه، عاصم بن أبي النجود صاحب القراءة المشهورة، أخذ عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي أخذ القراءة عن عبد الله بن مسعود وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فإذا أبو عبد الرحمن السلمي هذا الأثر قال، يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ممن يتعلمون العلم ما فيها من العلم والعمل؟ من نبيهم صلى الله عليه وسلم. لهذا قالوا، ثم قال قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذا تعلموا ألفاظ القرآن ومعانيه. وهذا الأثر عفوا هذا الأثر أخرجه بلفظ المصنف ابن مجاهد في 7 في القراءات صفحة 69، وأخرجه الداني في البيان في عد آي القرآن، وأخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه إنا كنا نتعلم العشر من القرآن ثم لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نتعلم حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. إذن كانوا يتعلمون ألفاظ القرآن ويتعلمون معانيه ممن؟ من رسول هذه الأمة، من نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. هذا وقد جاءت طائفة من الآثار الأخرى في هذا المعنى عن بعض الصحابة عليه من الله الرضوان، منها ما رواه الحاكم والبيهقي وابن منده في الإيمان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لقد لبثنا برهة في دهر من دهر وأحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة، ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل وهو التمر الرديء. فإذا يقول عبد الله بن عمر الصحابي الجليل: كان تنزل السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم أحكامها، يعني الحلال والحرام والأوامر والزواجر ويأخذون منها السلوك والآداب. قال: كنا نتعلم هذا كما يتعلم أحدكم السورة. أما هم فكانوا يأخذون الألفاظ والمعاني من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال صحيح، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، يعني على شرط البخاري ومسلم، وأقره الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك. وقال ابن منده في كتاب الإيمان بعد روايته لهذا الحديث قال: هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخارية. فإذا هذا الحديث حديث صحيح. ومنها أيضا من الآثار التي جاءت عن الصحابة في أنهم كانوا يتعلمون ألفاظ القرآن ومعانيه من النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري في تاريخه في التاريخ الكبير وابن ماجه في السنن عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا إذن تعلموا، ما هو المقصود بقوله تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا؟ أي تعلموا معاني القرآن. وهذا الحديث حديث صحيح. قال البوصيري، الإمام البوصيري صاحب الزوائد مصباح الزجاجة في سنن ابن ماجه أو على سنن ابن ماجه أو في زوائد ابن ماجه، قال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا في زوائد ابن ماجه قال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على هذا الأثر: فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل. ويقول الإمام ابن الموصلي، العلامة ابن الموصلي، مختصرا بكلام ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق المرسلة، أصل الكتاب للإمام ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اختصره العلامة ابن الموصلي اختصره، ومما قال فيه قال: فالصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أشد من عنايتهم بالألفاظ، يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم، لا تشذ ولا تشذ، يجوز بالكسر وبالضم، ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشد منهم. إذن يأخذون المعاني أولا. إذن المقصود أن الصحابة كانوا يأخذون المعاني ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأثار وهذا الأثر الذي ذكره المصنف هو دليل آخر أثري لكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. قال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. هذا إذن الدليل الثالث على القاعدة التي ذكرها المصنف، وهي أثر أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفيه قصة ولفظه عند أحمد: وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم فينا، جل في أعيننا، صار عظيما في أعيننا، صرنا نعظمه إذا حفظ البقرة وآل عمران وفهم ما فيهما من المعاني، صار من الفقهاء ومن العلماء الذين نجلهم. وفي هذا أن الصحابة كانوا يجلون علماءهم، وأن بعضهم كان أعلم من بعض، وهذا يجله من فوقه في العلم. لهذا قال: وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وفي في رواية أحمد: جد فينا، يعني عظمة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا العظمة، لا تنفع عظمته. وهذا الأثر أيضا أثر أنس، رواه ابن حبان وصححه الألباني بلفظ: عد فينا ذا شأن، كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عد فينا ذا شأن، يعني كنا نعده ذا شأن وذا قيمة وذا فضل، لأنه تفقه، لأنه فهم معاني كلام الله عز وجل، فهم حفظ البقرة وآل عمران وفهم ما فيهما من المعاني. وفي رواية أخرى عند أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. وأصل الحديث عند مسلم دون هذه اللفظة، يعني دون قوله جل في أعيننا. ووجه الاستدلال بهذا الحديث من المصنف رحمه الله تعالى ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله في عند شرحه لهذا الكلام في شرح لهذا الكتاب، يعني في شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 22. يقول: يعني صار جليلا معظما لأنهم لا يحفظونه إلا إذا عرفوا معناه، لأنهم لا يحفظونه، يعني الصحابة، إلا إذا عرفوا معناه. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان يحفظ البقرة لفظا ومعنا وآل عمران لفظا ومعنا فعنده علم كبير. يعني الإنسان الذي يحفظ سورة البقرة ويحفظ سورة آل عمران ويعرف ما فيهما من المعاني وما فيهما من الأحكام، فلا شك أنه يكون من العلماء. لهذا كانوا يعظمونه، كان جليلا، يصبح جليلا معظما عندهم. هذا الدليل الثالث. أما الدليل الرابع فهو أثر ابن عمر الذي ذكره هنا، وهو قوله: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين. هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ بلاغا، يعني يقول: بلغني أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. هذا الأثر إذا رواه الإمام مالك في الموطأ بلاغا، يعني دون إسناد. ووجه الاستدلال بهذا الأثر بأثر ابن عمر هذا من المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن في هذا الأثر دليل أن في هذا الأثر دليلا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم معاني كتاب الله تعالى. ولا شك أن هذه المعاني أو يعني مما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقوا عنه العقائد والأحكام والأخلاق. ومما يجدر ذكره مما يؤيد هذا المعنى ما ذكره الحافظ أبو بكر بن العربي في شرحه على موطأ مالك في الموسوم بالمسالك في المجلد الثالث صفحة 409 نقلا عن حافظ المغرب الإمام أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: حديث ابن عمر في مكثه على سورة البقرة يتدبرها لما فيها من الفقه والأحكام والمعاني مطابق لحديث ابن مسعود في قوله: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني وهو في السلسلة الصحيحة. قال ابن مسعود: إنك في زمان، يقول لبعض التابعين: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، يعني الفقهاء كثيرون والحفاظ قليلون. وقال: وسيأتي زمان يكون فيه يكون زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه، قليل من يفهم معاني كتاب الله عز وجل. تجد كثير من يحفظ كلام الله عز وجل، كتاب الله عز وجل، ولكن من يفهمه ومن يعرف تفسيره لا يعرف تفسيره إلا القليل. أما في زمانه، في زمان الصحابة رضي الله عنه، في ذلك الزمن الطيب المبارك، وهم خير القرون بعد، يعني خير القرون هو قرن الصحابة، ويعني كان هذا القرن في الذين يفهمون القرآن ويفقهون معانيه كثيرون، بخلاف يعني في عند المتأخرين. إذن يقول ابن عبد البر: حديث ابن عمر في مكثه على سورة البقرة يتدبرها لما فيها من الفقه والأحكام والمعاني مطابق لحديث ابن مسعود في قوله: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، لأن ابن عمر كان يتدبرها ويتعلمها بأحكامها وفقهها. انتهى كلام أبي عمر بن عبد البر. يعني ابن عمر كان، لماذا بقي 8 سنين وهو يحفظ، 8 سنين وهو يحفظ البقرة؟ لأنه كان يتدبرها ويتعلمها بأحكامها وفقهها. ثم قال حافظ بن عربي في المسالك بعد أن ذكر هذا الأثر، أو بعد أن ذكر هذا الكلام، كلام أبي عمر بن عبد البر، قال: سمعت بعض أشياخي يقول: إن في سورة البقرة 1000 أمر و1000 خبر و1000 نهي و1000 حكم، فلأجل ذلك أقام عليها ابن عمر 8 سنين والله أعلم. إذن يقول ابن عربي، أبو بكر بن عربي يقول: سمعت بعض أشياخي يقول في سورة البقرة 1000 أمر و1000 خبر و1000 نهي و1000 حكم. إذن حدث عظيم من الأخبار ومن الأحكام ومن الأوامر والنواهي، فمن فقه هذا كله لا شك أنه يكون من العلماء الفقهاء. خلاصة هذا الكلام كله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بفهم القرآن والعمل به وحفظ حدوده أكثر من اعتنائهم بحفظ حروفه. وفي هذا دليل على أن نبيهم صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن العظيم. إذن هذه 3 أدلة ذكرها، أو 4 أدلة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ذكر يعني آية، وذكر يعني أثرا، أثر أبي عبد الرحمن السلمي، وذكر أثر أنس، وذكر أثر ابن عمر. 4 أدلة دليل من كتاب الله، و3 أدلة من فعل الصحابة ومن قول الصحابة وفعلهم. فهذه أدلة أثرية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. إذن هذا دليل خامس من أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين من أدلة هذه القاعدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. وهذا الاستدلال من شيخ الإسلام ابن تيمية هو استدلال بالتأويل. الآية الأولى ذكر: ونزلنا عليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا استدلال بالتنزيل بظاهر الآية. هذا استدلال بالتأويل، أي بالمعاني المتضمنة في الآيات عن طريق التفسير. ذكر المصنف جملة من الآيات، ذكرت 4 آيات، وهذه الآيات أمر الله عز وجل فيها عباده بتدبر القرآن العظيم وعقله، وأرشدهم إلى ذلك وحثهم عليه. إذن ربنا عز وجل أمر عباده بتدبر القرآن العظيم، وهذا التدبر فرع عن فهم المعنى، إذ التدبر لا يمكن دون فهم المعنى. لهذا قال المصنف هنا: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك أمر بعقل كلامه، وعقل الكلام يتضمن الفهم. وهذه الآيات الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله تتضمن الأساليب المتنوعة والأوجه المختلفة في الأمر بذلك، وقد سبق ذكرها في مجلس فارق. فذكر المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية آيتين تتضمنان الإخبار أن المقصود من إنزال القرآن هو تدبره وتفهمه لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر، وهما قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. اللام هنا لام التعليل، لام كي، يعني المقصود من الإنزال ما هو؟ ليدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: أي هذه الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. هذه من التوجيهات التربوية للشيخ عبد الرحمن السعدي في هذا التفسير التربوي كما ذكرنا لكم في المجلس الفارق. تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير تربوي دعوي، فإذا يعني في كل مرة يهتبل أو لا يترك فرصة إلا ويهتبلها الشيخ عبد الرحمن السعدي لتوجيه المسلمين إلى الخير ودلالتهم إليه ودعوتهم إلى الخير. هنا يحثنا على ماذا؟ يحثنا على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. إذن هذا توجيه من هذا العلامة رحمه الله تعالى، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى ورزقهما الفردوس الأعلى. وذكر أيضا المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى تدل على أن المقصود من إنزال القرآن هو تدبره وفهمه وعقله. قال: وقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال الإمام البغوي في تفسيره: أنزلناه بلغتكم لكي تعلموا معانيه، أو لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. أنزلناه بلغاتكم لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. فلعل هنا، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعل هنا ماذا تفيد؟ تفيد التعليل، أي لكي تعقلوه، لكي تعقلوه، لأن من معاني لعل كما ذكرنا في مجلس فارط، من معاني لعل التعليل، تفيد أنها تفيد التعليل. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وذكر المصنف أيضا رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية آيتين تتضمنان أسلوب الاستفهام الإنكاري المتضمن للزجر والتأنيب على الإعراض عن تدبر القرآن وعقله وتفهم ما جاء فيه، وهما قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، في موضعين من القرآن العظيم، وقوله سبحانه وتعالى: أفلم يتدبروا القول. وهذا كله سبق وأن ذكرناه، وهي من الأساليب، يعني أساليب القرآن للحث على تدبر القرآن وفهمه وعقله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، يعني لا يطلبون شرحه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ إذن هذا يعني استفهام، يعني استفهام، يعني قياس أولوي من المصنف. إذا كان من عادة الناس مما جبلوا عليه أنهم إذا قرأوا كتابا في فن من الفنون من الدنيوية، من العلوم الدنيوية كالطب والحساب، لا شك أنهم يحرصون على فهمه وطلب شرح معانيه، فكيف بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ وهذا في الحقيقة دليل سادس، وهو استدلال بالنظر، استدلال بالنظر والعقل. والقياس من يعني القياس الأولوي هذا من استدلال، من الاستدلال بالنظر. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا هذا المعنى الذي ذكره في هذه الرسالة، يقول في موضع آخر وهو في مجموع فتاوى المجلد الخامس صفحة 57، يقول: إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه، أو من المبلغ عنه عفوا. يقول: إذا كان المتعلم إذا جلس عند عالم، فإذا سمع منه كلاما وحديثا فإنه يحرص على تفهمه وفهم هذا الكلام، فكيف بمن يسمعون كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ممن يبلغه عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المبلغ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام هو كلام الله عز وجل، والصحابة حريصون على الخير، فكيف لا يحرصون على فهم كلام الله عز وجل؟ وقد سبق ذكر كلام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية عند قوله في هذه الرسالة في طليعة الرسالة: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، وهو قوله رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن العادة المضطردة، يعني هذا الكلام يشبه ما ذكره في هذه المقدمة، إن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناء المؤمنين بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنا، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك، فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأ كتاب الله تعالى المنزل الذي به هدى الله المؤمنين وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي؟ فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات. إذن هذا قياس أولوي. إذا كان من عادة بني آدم سائر بني آدم أنهم إذا درسوا كتابا في أي فن من الفنون أو علم من العلوم سواء كان دينية أو دنيوية فإنهم يطلبون فهم معانيه، فكيف بكلام رب العالمين الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وهم حريصون أشد أحرص الناس على الخير، فكيف لا يطلبون فهم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى من طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويعني وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحرصون على فهم كلام الله عز وجل. وثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأوصاف لهذا القرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فكيف بكلام الله الوصف الأول الذي هو عصمتهم الوصف الثاني وبه نجاتهم الثالث وسعادتهم الرابع وقيام دينهم ودنياهم. إذا الوصف الأول قال أنه كلام الله تعالى كما وصفه سبحانه بقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام رب العالمين خالق السماوات والأراضين والخلائق أجمعين. وهذا الكلام كلام الله تعالى هو خير الكلام وأفضله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال الله عز وجل فيه، قال الله عز وجل في هذا القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا هو إذن الوصف الأول كلام الله عز وجل. الثاني أنه هو عصمتهم، والعصمة هي الحفظ والوقاية والمنع. والمقصود أن العبد إذا عمل بما جاء في القرآن حفظه الله تعالى من كل سوء وشر دنيوي وأخروي. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ إلى أن قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله تعالى عند أمره ونهيه تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره. فإذا الإنسان إذا عمل بما جاء في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه فيكون محفوظا من الله عز وجل، يحفظه في دينه ودنياه. لهذا كما يعني يقول الإمام القيم: من حفظ الله تعالى عند أمره ونهيه تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره، قاله في بدائع الفوائد. الوصف الثالث أنه به نجاتهم، يعني القرآن أي من اتبع هذا القرآن وما تبع ما جاء فيه من الأوامر والنواهي والآداب والأخلاق فإنه ينجو من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وقد سبق أن ذكرنا أن المقصود بحبل الله في قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، المقصود بحبل الله هنا هو القرآن على أحد التفاسير. وذكرنا أيضا فيما سبق في مجلس فارط أن سبب وصف القرآن بالحبل فيما ذكره الماوردي في تفسيره النكت والعيون هو أن الممسك به ينجو مثل المتمسك بالحبل ينجو من بئره، من بئر أو غيرها، هكذا قال الماوردي. لماذا فسر القرآن بحبل الله؟ لأنه من تمسك به ينجو من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الوصف الرابع أنه به سعادتهم، يعني بالقرآن سعادة الناس، لأن قطب رح السعادة وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا طاعة الله تعالى وطاعة الرسول هي قطب رحى السعادة، وطاعة الله والرسول وطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا باتباع القرآن الكريم والعمل بما جاء فيه. فإذا القرآن به سعادتهم. الوصف الخامس قال أنه به قيام دينهم ودنياهم، وذلك أن القرآن يتضمن العلم الذي به صلاح الدين، ويتضمن العدل الذي به صلاح الدنيا، لأن صلاح الدنيا يكون بالعدل وصلاح الدين يكون بالعلم. والقرآن تضمن العلم والعدل كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالقرآن في الكتاب، في يعني هذه الشريعة فيها الكتاب والميزان، الكتاب ليقوم فيه العلم والميزان فيه العدل، لهذا قال: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال في سورة الشورى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالقرآن فيه العلم والعدل، وأصل الإنسان هو الظلم والجهل، فالكتاب فيه علاج ودواء لجهله، والميزان فيه دواء لظلمه، وهذا كله يعني متضمن في هذه الشريعة وفي كتاب الله عز وجل. فبالكتاب قيام الدين بالعلم وقيام الدنيا بالعدل، والقرآن تضمن أحكاما عادلة وتضمن أخبارا صادقة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وبهذا القدر